الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة التي استدل بها شيخ الشريعة على أن المقصود من حديث لا ضرر هو النهي دون النفي. قلنا استدل بمجموعة من الوجوه، 6 وجوه. الوجه الأول تقدم سابقا وهو ذكر جملة من الشواهد على أن النفي في لغة العرب من القرآن وغير القرآن يستعمل في النهي، وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني التبادر، حيث قال قدس سره وبالجملة في صفحة 26 من هاي الطبعة الذي عندي، وبالجملة فلا إشكال أن المتبادر إلى الأذهان الخادية من أهل المحاورات الخالية، يعني شنو الخالية؟ خالية؟ لا، أنا الذي أقول خالية يعني مو يكون ذهنه مشوش بما أفاده الشيخ الأنصاري. مو إحنا قد يكون يقول ذهنكم أنتم مشبع بمن؟ بما صار إليه الشيخ الأعظم. ما دام ذهنك شبع بهذا أنت خربطت ذهنك، صار ذهنك مخربط ما يفيد. لا لا، احنا نريد الأذهان الخالية، الأذهان الخالية المتبادر إليها شنو بالجملة. فلا إشكال أن المتبادر إلى الأذهان الخالية من أهل المحاورات، خلي نقاط أحذف أنا الزائد، ليس إلا النفي التكليفي. هكذا أفاد قدس سره وفيه إن التبادر حينما يدعى لا بد وأن يدعى بلحاظ المدلول الاستعمالي، لا بلحاظ المدلول الجدي. فنحن حينما نقول المتبادر من صيغة أقيم الصلاة مثلا هو الوجوب، يعني هي مستعملة في الوجوب وإنما يتبادر إلى أذهاننا الوجوب لأنها استعمل، أو لأنه هذا الكلام استعمل في الوجوب. فالتبادر يدعى بلحاظ المدلول الاستعمالي دون المدلول الجدي، يعني الذي يريده المتكلم في نفسه. فإن ذلك يمكن إثباته من خلال القرائن، ولو القرينة كانت إصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، يعني بين المدلول الاستعمالي الذي يعبر عنه بعالم الإثبات وعالم الدلالة وبين عالم الثبوت، فبإصالة التطابق نثبت المدلول الجدي، وإلا فالتبادر ابتداءً هاي من الأشياء هاي من الأشياء المهمة والواضحة، ينبغي أن تكون واضحة. التبادر ينظر إلى المدلول الاستعمالي ويشخص المدلول الاستعمالي، فنقول نفهم من جملة أقيم الصلاة الوجوب، يعني مستعملة في الوجوب، وأريد منها على مستوى الاستعمال أريد منها الوجوب. وأما أن هذا الوجوب هو مراد للمتكلم جدا وقلبا وواقعا ونفسا، فذلك يثبت بالقرائن، ولو كانت تلك القرينة هي ماذا؟ إصالة التطابق، باعتبار أنه إذا لم يبين أن مرادي الجدي شيء آخر غير ما شنو استعمل فيه الكلام، فهذا يعني في نظر العقلاء أنه يريد جدا وقلبا ونفسا، يريد نفس معنى المستعمل فيه. وبالجملة التبادر يشخص المدلول الاستعمالي، وإذا قبلنا بهذا فلا معنى لأن يقول شيخ الشريعة إن المتبادر هو النهي، فإن المدلول الاستعمالي حتما هو مدلول استعمالي، حتما هو النفي، فإن كلمة لا هنا نافية. نعم نحن نقبل من شيخ الشريعة أن المراد هو النهي، ولكن لا على مستوى الاستعمال، بل على مستوى المراد الجدي، وعليه فلا معنى لأن يقول قدس المتبادر هو النهي، بعد الالتفات إلى أن المدلول الاستعمالي هو النفي جزما دون النهي، حيث إن لا نافية لا ناهية، يعني على مستوى المدلول الاستعمالي. نعم إذا أثبت بالقرائن أن المراد الجدي هو النهي فذاك شيء آخر، ولكن هذا يعني لو أثبت بالقرائن ذلك، هذا يعني أنه تمسك بالقرينة لا أنه تمسك بالتبادر. إذن التبادر لا معنى لذكره على مستوى المدلول الاستعمالي للجزم ببطلانه، هذا المدلول الاستعمالي هو النفي، ولا على مستوى المدلول الجدي، فإن المدلول الجدي يثبت بالقرينة لا أنه يثبت بمن؟ بالتبادر. وهو الآن يريد أن يتعامل فقط وفقط مع يتعامل ويا من؟ مع التبادر، دون أن يضيف شيء جديد، يعني قرينة، وإلا صار هذا دليلا آخر ليس يغير التبادر. الآن يريد مسك تبادر. على أي حال هاي المناقشة أرجو الالتفات إليها، فإنها ظريفة جدا. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره. الوجه الثالث Thank you. مو احنا هسه كلامنا وين في لا ضرر لو في لا ضرار، كلامنا في لا ضرر مو في لا ضرر، في لا ضرار هسه الان نقبه يجي عنا مفادها ماذا؟ ما عندنا عركة، العركة كل العركة في من؟ في لا ضرر، هنا أنا الحكي مو عنه في لا زين. ها فتقول على أن المتبادر من كلمة لا ضرر هو النهي، فهذا باطل، هاي ما أقبل من حده، المتبادر هو النفي مو النهي، بس قل لي المقصود الجدي، هاي حكاية أخرى، المقصود الجدي هو النهي، مو تقول لي المتبادر، تبادر لا تتمسك به خطأ. فإذا قول المراد الجدي هو ماذا؟ النهي، لكن يكون طبيعي يكون ثبت، التبادر ما على معنى تتمسك خطأ التمسك، وأنا أقول الدقة والشيء الظريف الذي قاعد بينه، وهذا تبادر ما إلى معنى يثبت المراد الجدي من خلال التبادر، تبادر يثبت المراد الاستعمالي، وأما المراد الجدي يثبت بالقرينة ولو قلنا هي إصالة التطابق. زين الوجه الثالث التمس، إنه ورد في بعض روايات لا ضرر قيد على مؤمن، حيث قيل لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وبعد وجود هذا القيد يتعين أن يكون المقصود، يكون المقصود شنو هو؟ هو النهي، أي لا تضر، لا تضر منه المؤمن، ولا معنى لأن يكون المقصود ما أفاده، ما أفاده منه الشيخ الأعظم من أن المراد هو نفي الحكم الضرر، فإن قيد على مؤمن لا يتناسب مع هذا معنى الذي أفاده الشيخ الأعظم. إذن أريد أكرر ما عندي شيء، قيد على مؤمن منبه واضح على أن المقصود هو النهي دون النفي، هذا ما أفاده قدس سره، وفيه أولا وثانيا، وفيه أولا إن قيد على مؤمن وإن ورد في بعض الروايات، ولكن تلك الرواية هي ضعيفة السند، فإنه ورد في رواية ابن مسكان عن زرارة، وهي مرسلة حيث رويت عن بعض أصحابنا، يعني في سلسلة السند يوجد عن بعض أصحابنا عن ابن مسكان عن زرارة عن الإمام عليه السلام، ولا معنى فنيا يتمسك بالرواية التي هي ضعيفة السند، هاي مناقشة غير مهمة، هاي مو مهمة. زين وثانيا المهمة هذه، صحيح إن قيد على مؤمن يتناسب مع النهي دون النفي، صحيح، ولكن ما أدري افتهمت شريد أقولا يا لا، لعل هذا القيد يرتبط بالفقرة الثانية، أي بفقرة لا ضرار، وكلامنا ليس فيها وإنما في فقرة لا ضرار، فنحن نسلم أن فقرة لا ضرار من الوجيه أن يكون المقصود منها هو 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 شنو؟ النهي. ولكن بالنسبة إلى فقرة لا ضرر ندعي أن المقصود هو النفي، وعليه فلا يمكن إبراز هذا القيد، أي قيد على مؤمن، كقرينة ضد ماذا؟ إرادة النفي من فقرة لا ضرر. إذ من المحتمل أن هذا القيد قد ذكر بلحاظ الفقرة الثانية، وفيها نسلم بإرادة النهي. أي لا هو يشوف هواية ما أدري أي وجيه يعني لا ضرار على مؤمن يرجع ماذا للجملة الثانية ما كلتا جملة وماكو حاجة يقطع ماكو حاجة يقطع بعد ماكو حاجة هو الضرار أصلا مأخوذ به شنو هو هذا الضر غيرك يعني فهو قيل على مؤمن فيرتبط بالجملة بالفقرة على أي حال الوجه الرابع من الوجوه التي تمسك بها شيخ الشريعة إنه ورد في بعض الروايات مخاطبة سمرة مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله لسمرة بأنك رجل مضار ثم قال صلى الله عليه وآله ولا ضرر ولا ضرار فإن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يردع سمرة ويقول له إنك مضار بالأنصاري يعني أنت تضره حيث تدخل عليه بلا استئذان وهو يقول لك استأذن ادخل مو ميت فإن الأنصاري لا يقول لسمرة لا تدخل لا يقول لك من حقك انت كل يوم ادخل اطب واطلع المن إلى نخلتك هذا حق لك ولكن حينما تدخل قل يا الله احنا ما نقول يا الله لمن هذا يا الله اقول يا الله حتى الحرمة تتحجج في بيتها فهو لم يرضى بذلك قال لا يا الله ما تماكو لك فقال له النبي انك رجل مضار يعني تريد ان تضر بالانصاري ثم قال له لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجوز الإضرار ويحرم الإضرار بالمؤمن إذن هذا يكون شاهدا واضحا على أن حديث لا ضرار ناظر إلى إفادة إيش النهي دون النفي إذ لو كان المقصود هو النفي فلا ربط بين قوله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار وبين لا ضرر بمعنى النفي يعني أن كل حكم يصل إلى درجة الضرار فيكون ذلك الحكم منفيا إن هذا لا ربط له بقوله إنك رجل مضاف بخلاف ما إذا كان المقصود هو النهي فإن الربط يكون واضحا إذ المورد يصير بمثابة صغرى وكبرى فالصغرى بينت بلسان انك رجل مضار، والكبرى وهي يحرم الاضرار بينت بفقره لا ضرر ولا ضرار. هكذا افاد قدس سره، وفيه اولا وثانيا، وفيه اولا ما اشرنا اليه فيما سبق من ان هذه الكلمه انك رجل مضار هو ورد في روايه ابن مسكان، فانه فيها ورد انه صلى الله عليه واله قال لسمره إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. فكلمة مؤمن وكلمة إنك رجل مضار وردتا، وين وردتا؟ أنتم إن شاء الله راجعوا الروايات، إحنا في صدر قاعدة لا ضرر انقلنا الروايات. أول رواية اللي انقلناها هي الذي تتحدث عن قضية سمرة، قلنا نقلها الشيخ الكليني بطريق صحيح، هذا ما لك شغل فيه. الطريق الثاني، لاحظ الرواية هناك ذكرناه، هي هذه بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لسمرة إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذن بالتالي أنت تمسكت بالرواية الضعيفة، ضعيفة سندا التي تشتمل على إرشاد. قلنا هاي المناقشة مو مهمة يا أخي العزيز، المهم هذه المناقشة الثانية. وثانيا نسلم أن الربط إنما يتحقق فيما لو فرض أن الحديث يريد إفادة ماذا؟ النهي دون النفي. نسلم صحيح 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 كما قلت، ولكن النهي يمكن أن يقال باستفادته بلحاظ الفقرة الثانية، أي فقرة لا ضرر. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما ذكر الكبرى ذكرها بلحاظ الفقرة الثانية دون الفقرة الأولى. وإذا قلت، سقد واحد منكم يقول لي لماذا إذا ذكر النبي فهمت واحد شنو ولا شديد أقوله، الفقرة الأولى أعني فقرة لا ضرر، ما دام الشاهد لدى النبي صلى الله عليه وآله هو بلحاظ إيش؟ بلحاظ أي فقرة؟ الفقرة الثانية. فالأولى لماذا ذكرها؟ قلت إنه صلى الله عليه وآله أراد أن يبين قاعدة عامة للمسلمين، وأنه متى ما وصل الحكم إلى درجة الضرر فهو منفي. هذا بجزئه الأول، بجزئها الأول. وأما بلحاظ جزئها الثاني لا يجوز الإضرار بالمؤمن، والشاهد هو بلحاظ فقرة ثانية. ولكن هذا لا يعني أن ذكر الفقرة الأولى يكون لغوا وبلا فائدة. كلا، فإن القواعد لا بد وأن تذكر بشكل كامل وإن كان مورد الاستشهاد في بعض أجزائها دونها بتمامي، دونه بلحاظ تمامي أجزائها. فهو من الآن يريد أن يأسس لهم قاعدة. ها ها هذه أرى أنها دقة زائدة. بعد بالتالي هي قاعدة من الكلمات القصار أوحيت إليه صلى الله عليه وآله. هو لما قالها ما أوحيت إليه بهذا الشكل فهو قاعد يقدمها للمسلمين. أما تعال اذكر ماذا ما دام الشاهد أنت إليك قدم الجزء الثاني. هذا أشوفا فالدقة فنية أكثر. زين الوجه الرابع الخامس الذي ذكره قدس سره إن أهل اللغة قد أطبقوا على تفسير الحديث بمن بالنهي دون النفي. فهم حينما يذكرون هذا الحديث يفسرونه بأن المقصود أي لا يضر بعضكم بعضا بهذا أو ما يشبهه. وحيث إن كلام اللغوي ولو في خصوص حالة شنو شريد أقوله الإطباق والإجماع حجة فيكون هذا شاهدا صالحا. وفيه أولا إن أهل اللغة عادة يفسرون المدلول الاستعمالي يعني الموضوع له معنى الموضوع له دون المرادات الجدية القلبية. إذ وظيفة اللغوي بيان معنى اللفظ أي المعنى الموضوع له، وأما المراد الجدي فهو شيء لا يرتبط به كلغوي. ومن الواضح أن المدلول الاستعمالي ليس هو النهي، وإنما هو النفي جزما، فإن لا نافية وليست ناهية. إذن هذا الذي ذكره أهل اللغة نجزم ببطلانه فإنه ليس هو المدلول الاستعمالي، وكلامهم إنما حجة إنما يكون حجة بلحاظ المدلول الاستعمالي الذي يرجع تشخيصه إليهم، أما المرادات الجدية فتتبع ماذا تتبع القرائن والتأمل وملاحظة الأمور إلى آخره. هذا أولا. وثانيا إن تحصيله لا أريد أن أقول أن هذا جزما شنو لما قالوا فسروا بالنهي ومفروض هم وظيفتهم ماذا تشخيص المدلول الاستعمالي، أما المدلول الجدي مو وظيفتهم وإنما يرجع تشخيصه علما حسب القرائن عافية فالاستشهاد به في غير محله هذا عافية. فإذا إذا مو شغلهم فشيخ الشريعة شنو يجي يستشهد؟ لا افتهموا بنا بما هم أهل اللغة. إذا بما هم أهل اللغة هاي مو وظيفتهم، هاي وظيفتهم هم يكون يفتهمون المعنى الاستعمالي الوضعي مو المعنى الجدي والمراد الجدي، فهذا خارج عن وظيفتهم. إذن لا معنى لأن يتدخلوا في هذا المجال. وثانيا إن تحصيل الإطباق شيء مشكل، فإن أهل اللغة عادة ينقل بعضهم عن بعض، لا أن لهذا الرأي مستقل عن ذاك. فهو يلاحظ أن اللغوي الأول ماذا ذكر؟ انه ينقل ذلك المعنى الذي ذكره اللغوي الاول. وبتعبير اخر، هو ليس عنده ابداع ورأي، وانما هو مجرد ناقل ينقل انه قيل تستعمل في كذا. إذن اتفاق بذلك المعنى الذي يورث الاطمئنان ويكون حجة ليس بثابت، ما دام هو مجرد متابع للغير. والوجه الأخير الذي ذكره شيخ الشريعة، هذا أكمله، الوجه السادس من الوجوه التي تمسك بها قدس سره، إنه لو كان المقصود هو النفي دون النهي يلزم كثرة التخصيص المستهجن، يلزم كثرة التخصيص المستهجن، باعتبار أنه لو كان المقصود النفي أي كل حكم وصل إلى درجة الضرر فهو مرفوع، فيلزم الإشكال في باب الخمس، فإن الخمس حكم ضرري، لأن الإنسان حينما نقول له تعال ادفع، ماذا ادفع؟ خمس أمواله، وخمس الأموال مالته ما شاء الله يصير مدرج قد 100 مليون، 200 مليون، مليار، يصير ما أدرج قد يصير، فهذا ضرر راح تنقص أمواله، تنقص. وهكذا الزكاة حكم ضرري، والجهاد حكم ضرري، والقصاص حكم ضرري، والدية حكم ضرري، وهكذا. فيلزم كثرة التخصيص المستهجن، وهذا إنما يلزم لو فسر الحديث بالنفي، أما لو فسر بالنهي وأنه لا يجوز أن يضر بعضكم بعضا فلا يلزم منه هذا المحذور. هكذا أفاد قدس سره. وفيه إنه سوف يأتي إن شاء الله تعالى في بعض التنبيهات عرض هذا الإشكال، يعني إشكال لزوم كثرة التخصيص المستهجن، ويأتي كيفية دفعه والجواب عنه، فننتظر إلى ذلك الحين إن شاء الله تعالى. هذا كله في الوجوه التي تمسك بها شيخ الشريعة قدس سره لإثبات ما أراد، وهناك بقية للحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.